بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح، وهو حديث قصة العسيف. وقد مضى شرح بعض ألفاظه، وبقي بيان مواضع تخريجه عند الإمام البخاري، وبيان بعض المسائل القضائية المتعلقة به. وقد تم الوقوف على الموضع الرابع من هذه المواضع، وهو ما قرئ في الدرس في الكتاب الرابع والخمسون، كتاب الشروط، الباب التاسع، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ورقم الحديث 2724. وقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة لهذا الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله تعالى فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود. الموضع الخامس، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 83، كتاب الأيمان والنذور. الباب الثالث، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا هالله إذن. يقال: والله وبالله وتالله. ورقم الحديث الذي أخرجه تحت هذه الترجمة 6633. ووجه الدلالة من هذه الترجمة على هذا الحديث هو قوله رحمه الله تعالى: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي كان يواظب عليه الصلاة والسلام على القسم بها ويكثر. وزاد الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح قال: التي يحلف بها، وفي لفظ آخر: التي يحلف بها. وغرض البخاري رحمه الله تعالى من إيراد هذه الحديث في هذه الترجمة هو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف، عندما أتى والد العسيف يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أتى زوج المرأة يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين خصمه بكتاب الله، وأيده الخصم الآخر أيضا بأنه يقضي أو يطلب أن يقضى بينهم بكتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما. وهذا هو موضع الشاهد من هذه الترجمة. وفي بعض الألفاظ: والذي نفسي بيده، وفي بعض الأيمان التي كان يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي، يضيف أما كأنها لافتتاح القسم. الموضع السادس، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 86، كتاب الحدود، الباب 30، باب الاعتراف بالزنا، ورقم الحديث 6827. وأوله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال. أما سياقتنا التي ذكرت في الدرس فهي وإنما جاء أعرابي ودخل، أما هذا كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والألفاظ المغايرة في هذا الحديث الذي تحت هذه الترجمة فيه لفظة خادم بدل من وليدة، وفيه أخبرت، وليس فيه أخبرت أن على ابني الرجم، هذه حذفت من هذا الحديث الذي تحت هذه الترجمة. والذي حذفها هو الراوي، يقول: شككت. الزهري أثبتها، وسفيان لأنه نسي أن الزهري حدثه بها فمرة يثبتها ومرة يحذفها. وعبر البخاري رحمه الله تعالى بقوله بالاعتراف، الاعتراف بالزنا، لوقوعه في الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الموضع السابع في الكتاب السادس والثمانون أيضا في كتاب الحدود الباب الثاني والثلاثون: باب البكران يجلدان وينفيان. ثم قرأ: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة أي رأفة في إقامة الحد، أي لا تأخذكم بهما رأفة في إقامة الحد. وهذا ورقم الحديث 6831. وجاء في هذه الترجمة حديثان فصلهما الإمام البخاري كل حديث على حدة، ليس كصنيعه في بقية المواضع جمعهما في حديث واحد. أحدهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. والآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية من سورة النور ليبين أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل، وأيضا قام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن. وهنا فائدة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قد لا توجد في غيره. قال رحمه الله: وآية سورة النور المذكورة في الترجمة كانت قبل قصة العسيف، لأن آية النور كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسيف، لأن أبا هريرة وهو الذي روى قصة العسيف رضي الله عنه حضرها، أي حضر قصة العسيف، وهو إنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان. الموضع الثامن أيضا في كتاب الحدود الباب 34: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. الحديث 6835. ومعنى هذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى أي من أمره الإمام بإقامة الحد، فقوله غائبا عنه هذا حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد، كأنه فيه استنابة الإمام يرسل من يقيم الحد أو القاضي يرسل من ينيب عنه. الموضع التاسع أيضا في كتاب الحدود الباب 38: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ ورقم الحديث 6842. لأن هذا الرجل جاء وتكلم بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحضر من أصحابه، ورمى زوجة هذا ورمى ابنه بهذا الفعل، فناسب أن يذكر هذه الترجمة وهي ظاهرة من الحديث. الموضع العاشر أيضا في كتاب الحدود الباب 46: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله تعالى عنه. فقوله غائبا عنه هذه تغاير الأولى التي في الترجمة السابقة، فهذه حال من الذي يقام عليه الحد، أما الأولى فهي حال من الذي يقيم الحد. الموضع 11 ذكره في الكتاب 93 كتاب الأحكام الباب 39: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ ورقم الحديث 7193. وهذه الترجمة الغرض منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: واغد يا أنيس على امرأة هذا. وأنيس رجل واحد لم يرسل جماعة أو اثنان أو ثلاثة، هل يجوز هذا أو يكتفى بواحد أو ما أشبه ذلك؟ ذكره من أجل تقرير هذه المسألة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا هل بصفته حاكما ونائبا عن القاضي أم بصفته مستخبرا؟ وبمجموع الروايات التي رجحها أهل العلم ومنهم ابن حجر رحمه الله تعالى أن أنيسا هو مستخبر، فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة ليسألها ويتأكد من هذا القذف الذي رميت به، فلما تأكد رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع من المرأة، فلما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكمال شرائط الحكم أمر بإقامة حد الرجم على المرأة. الموضع الثاني عشر في الكتاب الخامس والتسعون كتاب أخبار الآحاد، الباب الأول باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ثم ذكر بعض آيات القرآن الكريم التي فيها إثبات خبر الواحد. وهذه الترجمة الغرض منها كما هو ظاهر قوله والأحكام، لأن هذا الكتاب أو هذا الباب هو في الأحكام القضائية التي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يريد أن يبين أن قبول خبر الواحد الصدوق في الأحكام وهو أنيس رضي الله عنه هنا في هذا الحديث أنه بصفته مستخبرا لا بصفته حاكما وقاضيا. الموضع الثالث عشر في الكتاب السادس والتسعون كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الباب الثاني باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أي مجاهد أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. وهذا الحديث رقمه 7278، وابن عون هو عبد الله البصري من صغار التابعين ومن ثقاتهم. ولفظ الحديث في هذه الترجمة اقتصر فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على قول النبي على قول الراوي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكما بكتاب الله هذا هو الشاهد من عنوان الباب الاقتداء بسنن المرسلين. واقتصر عليه هنا لدخوله في غرض آخر وهو أن السنة يطلق عليها كتاب الله، السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما المسائل المتعلقة بهذا الحديث فسأقتصر فقط على المسائل القضائية التي تعنينا في تراجم الإمام البخاري. المسألة الأولى وجوب رجوع القاضي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا فيما ينظر فيه من الدعاوى ويحكم فيه من القضايا، وأن يكون المصدر الأول الذي يرجع إليه ويأخذ منه الأدلة هو كتاب الله عز وجل ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم من القضاة في حسن خلقه وحلمه على من يخاطبه فإن هذا أمر يحمد لهم في الأولى وفي الآخرة، فلا يعني لقول الخصم القاضي لا ينزعج ولا يغضب من قول أحد الخصوم يدخل عليه فيقول اتق الله احكم بيننا بالحق أو ما أشبه ذلك، فقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له والد زوج المرأة اقضي بيننا بكتاب الله، ثم أيده الآخر وقال اقضي بيننا بكتاب الله، مع أنه أولى وأول من يقضي بكتاب الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أن للقاضي أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاء معا وأمكن أن كلا منهما يدعي، وهذا كما أخذ في درس البارحة في المداولة القضائية، وهي أنه إذا دخل الخصوم ولم يتكلم أحد من طرفي الخصومة فمن الذي يبدأ بالكلام؟ قالوا للقاضي أن يأمر أحدهما بالكلام، إذا لم يميز أو لم يتبين له من المدعي ومن المدعى عليه له أن يتخير ويقول ابدأ أنت وتكلم. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل والد العسيف مع أنه مدعى عليه كما سيتبين هو الذي أفسح له الرسول صلى الله عليه وسلم المجال عندما قال إئذن لي. المسألة الرابعة استحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، وهذا مأخوذ من قول والد العسيف إئذن لي، وهذا من الأدب حتى لو كان لسان الحال والمقام يسمح لك بالكلام، فمن الأدب قبل أن تتكلم تقول إئذن لي تسمح لي أو ما أشبه ذلك. المسألة الخامسة أن سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور من قبل والد العسيف، هذا هو الغرض، ولم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنيسا من أجل أن يرجمها أو أن تعترف فقط، وإنما أرسله كما ذكر شراح الحديث بمجموع الروايات ليعلمها أنها بهذا القذف الذي ذكره والد العسيف وقال إن ابني زنى بامرأة هذا، لتطالب هذه المرأة بحد قاذفها إن أنكرت، وكأن لقوله عليه الصلاة والسلام فإن اعترفت الذي أجمل في الرواية مقابلا، وهو وإن أنكرت فأعلمها أن لها طلب حد القذف، وهذا معلوم بداهة حتى لو لم يقدره الشراح في شرح هذا الحديث، هو معلوم بداهة من أصول التقاضي في الشريعة الإسلامية. المسألة السادسة أن المرأة المخدرة التي لا تعتاد البروز والخروج لا تكلف حضور مجلس القضاء، بل يجوز أن يرسل إليها القاضي من يحكم لها أو يحكم عليها أو يوثق أقوالها، وهذا من إكرام الإسلام للمرأة، إن شاءت أن تحضر إلى مجلس القاضي وتقيم دعواها فهذا كفلته الشريعة، كفلته الشريعة لها، وإن لم تستطع لكبر سن أو انشغال أو تخاف على أحد في البيت مريض أو ما أشبه ذلك فإنه يجب على القاضي ولا يستحب له، يجب عليه أن يأتي إليها أو أن يرسل أحد أعوانه ليسمع منها ويوثق أقوالها فكأنها حضرت المجلس. المسألة السابعة أن الحد لا يقبل الفداء سواء كان في الزنا أو السرقة أو الحرابة أو شرب المسكر أو القذف، هذه الحدود لا تقبل أن تفتدي بها ولو ملء الأرض ذهبا، لأن هذا الرجل افتدى بمئة شاة ووليدة فردها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما الذي يجري فيه الفداء وتقبل فيه الفدية هو ما يتعلق بأحكام البدن كالقصاص في النفس والأطراف. المسألة الثامنة أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه، كما حصل لهذا الرجل الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلح صلح باطل وفتوى باطلة وقضاء باطل فرد هذا عليه. المسألة التاسعة أهمية التفقه في أحكام ومسائل القضاء، وهذا ليس خاصا بطلاب العلم بل لجميع المسلمين، وهذا مأخوذ من قول الراوي عن والد العسيف وكان أفقه منه، وفي اللفظ الآخر وكان أفقههما، والفائدة من ذلك أن الناس إذا تفقهوا في أحكام القضاء فإنهم يريحون القاضي من جهة وقته ومن جهة جهده، لأن الإنسان إما أن يكون يوما ما مدعيا أو مدعى عليه أو شاهدا في أي قضية، فإن كان مدعيا وقد درس مسائل القضاء ولو على وجه الإجمال فإنه يقيم الدعوى كاملة كما صنع والد العسيف، فإنه أتى بها كاملة فأراحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحت له ولم يحتج أن يسأل وأن يستفسر، وإن كان مدعى عليه وقد درس هذا العلم عرف أهمية إجابة التحاكم إلى القاضي، فإذا نوديت إلى القاضي وهو يحكم بالشرع فإنك تجيب ولا تتلكأ ولا تتأخر، وكلما تأخرت بحجة أنك مظلوم وأن من طلبك إلى القضاء هو الظالم هذه ليس فيه حجة، وإنما يجب عليك لأنك يناديك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان القاضي يحكم بالشرع كما عندنا في هذه الدولة المباركة أعزها الله وحرسها ووفقها ووفق قضاتها. القضاة يحكمون بالكتاب والسنة وبالشريعة ويستضيئون بهذا، فإذا نوديت إلى هذا لا تصنع كما يصنع الجهال فيمزقون ورقة التبليغ وورقة الإخبار ويتخلفون عن الجلسة الأولى والثاني والثالث، هذا كله جهل بعلم القضاء. وكذلك إذا كنت شاهدا فإنك تأتي بالشهادة على وجهها ولا تشهد إلا على مثل الشمس، أما إذا لم تدرس مسائل الشهادات وأحكام الشهادات فإنك ربما تتساهل في هذا الباب. المسألة العاشرة: أن الخصم يذكر، الخصم وكذلك المستفتي يذكر كل ما وقع في القصة لاحتمال أن يفهم القاضي أو المفتي من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في الدعوى أو المسألة، وهذا أخذ من قول والد العسيف: إن ابني كان عسيفا على هذا، مع أنه لم يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبره بهذا، وإنما من أجل أن يسأله عن حكم الزنا الذي وقع. المسألة الحادية عشرة: صحة دعوى الأب لمحجوره ولو كان بالغا، لكون الولد الذي هو العسيف الغلام الذي كان مستأجرا عند زوج المرأة، وهذه المرأة كان حاضرا مع والده وزوج المرأة في مجلس القضاء في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الذي تكلم هو أبوه ولم يتكلم هو بشيء. المسألة الثانية عشرة: وضع أهل العلم رحمهم الله تعالى ضوابط للتفريق بين المدعي والمدعى عليه، وهي أهم مسألة في الدعاوى القضائية، وليس كل الضوابط التي ذكرها أهل العلم تصلح أن تطبق على كل دعوى، وهي أن مسألة التمييز بين المدعي والمدعى عليه والتفريق بينهما بالأبدان أهم وأول عمل يقوم به القاضي بعد رفع الدعوى إليه، لأن الشريعة وضعت أحكاما للمدعي وأحكاما للمدعى عليه وقواعد للمدعي وقواعد للمدعى عليه، فإذا لم يميز القاضي بينهما ربما يعطي أحكام المدعي للمدعى عليه والعكس. وفي قصة العسيف هذا إذا أردنا أن نطبق عليها هذه الضوابط المدعي والمدعى عليه يرحمك الله، فإننا نجد أن المدعي، من هو المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي هو زوج المرأة، والمدعى عليه هو والد، هو العسيف لكن يمثله الآن والد العسيف. كيف عرفنا هذا؟ لأن من ضوابط أهل العلم أن المدعي إذا أراد أن ينسحب من الدعوى ويترك الخصومة يترك ويمكن من هذا، أما المدعى عليه إذا أراد أن ينسحب وأن يترك الخصومة فإنه لا يمكن. وبالنظر في هذه القضية نجد أن والد زوج المرأة لو انصرف، لأن هو الذي من تكلم أولا وهو الذي أتى غاضبا وتكلم، لو سكت وترك هذه الدعوة ترك ولا ينادى، لتشوف الشريعة الإسلامية إلى الستر وعدم إقامة الحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الكتاب 93 كتاب الأحكام في الباب 13، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 65 كتاب التفسير في الباب 12 في تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم، قبل ذكر مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث أعلق على بعض ألفاظه ليستوضح، وهي أن الخصومة هذه وقعت بين الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب، وراوي الحديث هو عروة ابنه فهو أحفظ من غيره، في شريج من الحرة، وفي اللفظ الآخر في شراج من الحرة، والشراج هي مسيل الماء السواقي التي تكون بين المزارع وبين البساتين، يكون هناك ساقية إما من صنع الإنسان أو قديمة، ويمر بها المسيل إما من نهر أو واد أو ما أشبه ذلك، وتمر على المزرعة الأولى ثم إذا فرغ من السقيا انتقلت إلى المزرعة الأخرى وهكذا. فالناس يحتاجون إلى من ينظم أمورهم في هذه القضايا لئلا يحصل بينهم النزاع. فالزبير تأذى من الأنصار رضي الله عنهما جميعا عندما كل يقول له: أرسل الماء أرسل الماء، والزبير لم يسق مزرعته بعد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكم إليه. فلما تأمل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة وهذه القضية قال للزبير: اسق يا زبير، يعني دع الماء يدخل إلى مزرعتك وتسقي. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث بعد قوله اسق يا زبير، يعني أمره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بالمعروف بل بما هو أقل منه كما سيأتي. ثم أرسل الماء إلى جارك، فإذا فرغت من سقي المزرعة من هذا الماء أرسل الماء، دعه يذهب إلى جارك الأنصاري. فقال الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني يقول الرسول: أنت حكمت للزبير بهذا لأنه قريب لك، ابن عمتك، ابن صفية بنت عبد المطلب. وقوله أن كان ابن عمتك أي حكمت له من أجل أنه كان ابن عمتك. فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا كناية عن شدة الغضب، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ففي الحكم الأول أعطاه ما هو أقل، قال اسق سقاية معتادة أو ربما أقل منها. ثم فلما رأى هذا الأنصاري وأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، إلى الجدر الذي هو الساقي، جدار الساقي الصغير، الساقية الصغيرة، وقيل غير ذلك لكن هذه أرجح التفسير للجدر. ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم، استوعى يعني في الحكم الثاني استوفى الحكم للزبير، كان في الأول يريد أن يصلح بينهما صلحا وأن يكون الزبير يسقي سقايا قليلة ثم يصرفها إلى الأنصار، فلما قال هذه الكلمة أراد أن يحكم بما هو الحق وبما هو الأولى وبما هو الذي كان المتبادر أن يفعل أولا، لكن الرسول بدأ بما هو فيه من بما فيه مسامحة وإصلاح وصلح. وقالوا يرجع إلى الجدر، إلى أصول السواقي إن كانت ساقية، أو إلى أصول النخل إن كان الغرس نخلا. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، يعني في الحكم الحقيقي الذي هو على قواعد الشرع القضائية، حين أحفظه الأنصاري أي حين أغضبه الأنصاري، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، أشار على الزبير وعلى الأنصاري بأمر فيه سعة وارتفاق وصلح أعظم مما أو أفضل مما حكم به أخيرا بالنسبة لهما. قال الزبير وهو صاحب القصة: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسيأتي شرح هذه الآية أو بيان ما يتعلق بها من المسائل القضية في المسائل. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. الموضع الأول ذكره في الكتاب 42، كتاب الشرب والمساقاة، الباب 6، باب سكر الأنهار، الحديث 2359. والسكر المراد به في هذه الترجمة هو السد والغلق، مصدر سكرت النهر إذا سددته. واللفظ فيه في هذا الحديث في هذا الموضع في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، أوضح ما معنى شريج الذي في الرواية الأولى. والمراد كما ذكرت قبل قليل بالشراج أو الشريج هنا مسيل الماء. ولماذا أضيف إلى الحرة؟ لكون هذه الشراج وهذه السواقي في الحرة التي هي في المدينة ومعروفة. الموضع الثاني في الكتاب 42 أيضا في كتاب الشرب والمساقاة، الباب 7، باب شرب الأعلى قبل الأسفل، وهذه كلها أحكام قضائية تسمى أحكام الارتفاق أو أحكام المسايل. ووجه الترجمة يشير الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة. قال رحمه الله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل، لأن المزارع وأماكنها والدور يعني والبساتين تختلف، ليست على طبقة واحدة ومنبسطة، قد يكون أحدهما أعلى من الآخر فيبدأ بالأعلى، هذه السنة. قال أهل العلم: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى. وحده ما ضابطه؟ ربما الأعلى يتفرد بالماء. ذكر أهل العلم أن له حدا، وهو أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. الموضع الثالث أيضا في نفس الكتاب، كتاب الشرب والمساقاة، الباب 8، باب شرب الأعلى إلى الكعبين، الحديث 2362. ووجه الترجمة ما حكاه أحد رواة الحديث وهو الإمام ابن شهاب الزهري، قال: نظرنا في قوله عليه الصلاة والسلام: احبس الماء حتى يبلغ الجدر، قوله للزبير، فكان ذلك إلى الكعبين. قاسوا هذا في مزرعة الأنصار، اجتمعوا والصحابة بعد في هذه القصة وبعدها، فقاسوا المسافة التي يرتفع بها الماء في البستان فوجدوه يغطي إلى كعب الرجل هذه المسافة، فقالوا هذا هو الحد وهذه السنة في السقيا في مثل هذه المسائل التي بين الناس. الموضع الرابع في الكتاب 53، كتاب الصلح، الباب 12، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، وقوله فأبى أي من عليه الحق، وهذا ظاهر أن الأنصاري أبى فناسب أن يذكر هذه الترجمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلح بينهما فلما لم يرضى بالصلح حكم عليه بالحكم البين الفصل. الموضع الخامس ذكره في كتاب التفسير وهو الذي قرأ في الدرس. أما المسائل القضائية المتعلقة بهذا الحديث فالمسألة الأولى، قال الخطابي رحمه الله تعالى وهو أحد من شرح الصحيح في كتابه أعلام السنن: إنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم الحاكم وهو غضبان، لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم مهما اشتد غضبه فإنه لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية وهي ما أفادته ترجمة البخاري السابقة في كتاب الصلح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح، فلما لم يرضى الأنصاري بذلك استقصى الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم وحكم به، فإنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه وأن لا يسقي سقاية كثيرة، وثانيا أمره أن يستوفي حقه، فقال مرتين، قاله مرتين: اسقي يا زبير، اسقي يا زبير. المرة الأولى أمره بأن يأخذ بعض حقه، أما في السقي الثاني أن يأخذ كامل حقه. المسألة الثالثة: لما رأى الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا القضية أن الجدر، وهذه ذكرتها آنفا، طول جدار الساق يختلف بالطول والقصر، قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. والمراد بالأول من يكون مبدأ الماء من ناحيته، منبع النهر، سقاية الوادي وما أشبه ذلك، أول مزرعة أو بستان يكون في أقرب هو الأولى، هو الذي يبدأ بالسقاية، فإذا فرغ تنتقل الذي بعده وهكذا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مسيل مهزور ومذينب وهما واديان بالمدينة أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. المسألة الرابعة: أجاز أهل العلم للقاضي أن يوبخ الخصم وأن يعاتبه وأن يشتد معه في الكلام دون أن يصنع هذا مع الخصم الآخر، وهذا لا يعد تفريقا بين الخصوم، ولا يعد أنه يعني مال مع أحدهما دون الآخر، بل له أن يعاقبه إذا جفى وأساء الأدب، أما إذا تأدب جميعا فإنه يعدل بينهما في لحظه وفي لفظه وفي نظراته وفي ابتساماته وفي كلامه وفي كل ما يتكلم به ويفعله. أما إذا أساء أحد الخصمين برفع صوت أو أساء الأدب مع القاضي أو أساء الأدب مع خصمه وتلفظ عليه، جاز للقاضي أن يعاقبه كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الأنصاري. ولم يعاقب الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصاري لما كان عليه الصلاة والسلام من حبه وتألفه للناس. المسألة الخامسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ما أحب منها وما كره، فما حكم به عليه الصلاة والسلام فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا والتسليم له كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ولا تشكيك. وهذا منطوق الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يكفي التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أيضا لا يكفي هذا الثالث: ويسلموا تسليما. المسألة السادسة: أن المسلم إذا دعي إلى قاضي المسلمين للتحاكم عنده فإنه يجب عليه الذهاب حتى لو ظن أنه محق وخصمه مبطل، كما سبق بيانه قبل قليل، لأن هذا من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكم عليك القاضي فإنك ترضى وتسلم، لأن القاضي يستضيء ويستمد حكمه من الشرع، ولا يمنع هذا أن يكتب المحكوم عليه لائحة اعتراضية، فإن اللائحة الاعتراضية على الحكم لا تعد اعتراضا على الكتاب والسنة، وإنما هي أشياء ظهرت للمحكوم عليه أراد أن يوضحها للقاضي أو إلى من فوق القاضي من درجات التقاضي، إما شيء نقص فيه نظر القاضي أو لم ينتبه له أو لم يسأل عنه أو بينة جديدة أو ما أشبه ذلك. نعم. وقبل البداءة بالحديث الذي بعده أذكر قصة وقعت وحدثني بها صاحب القصة، وهي دعوة في مبلغ مالي كبير، وهذا لا يكون إلا من وطن نفسه على التسليم بالكتاب والسنة والتحاكم إلى الشرع كما ذكرت لا سيما عندنا في المملكة العربية السعودية. القاضي يحكم بالشرع، فلماذا تتلكأ؟ ولماذا تتأخر؟ ولماذا تتهرب وأنت تدعى إلى شرع الله وتدعى إلى كتاب الله؟ كان الأصل في الدعاوى أن المدعى عليه هو الذي يؤتى إليه، يعني إذا كانت خصومة بين اثنين، خصومة مالية، فإن الأصل في الشرع أن المدعي هو الذي يتعب وهو الذي يسافر إلى بلد المدعى عليه. فإذا كان المدعي في مكة والمدعى عليه في المدينة وبينما خصومة مالية، فنطلب من في مكة أن يحضر إلى المدينة، لأن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه إلا بعض الاستثناءات. فما كان من هذا الرجل إلا وهو بصفته الآن مدعى عليه، والمبلغ الذي بينهما مبلغ مالي كبير، إلا أن ذهب واستقبل المدعي في المطار وأخذ بيده وذهب به إلى القاضي. فلما فرغ من الحكم قال المدعى عليه للمدعي: لا يمكن أن أذهب بك إلى المطار، لابد أن تأتي إلى المنزل ونتغدى سويا ثم بعد ذلك نذهب. فأصر عليه فأوصله إلى المطار. هذا يذكرنا بما كان عليه السلف الصالح، إذا أراد دعي أحدهم إلى القضاء أخذ بيده وبيد خصمه وقال: بسم الله، توكلنا على الله. أما الآن نجد الهروب ونجد التلكؤ ونجد التخفي ونجد التمنع، وهذا سبب تأخر في قضايا كثيرة، في قضايا في الأموال، في قضايا في الأنكحة، في قضايا في الحضانة، في قضايا مالية، يعني كثيرة جدا أطالت أمد الدعوة. بدل ما ينظرها القاضي في شهرين أو في ثلاثة تأخذ سنة سنتين. من أسباب هذا التأخر هو غياب المدعى عليه أو تلكؤه أو هروبه أو تخفيه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 93 كتاب الأحكام في الباب 13، قال رحمه الله: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن
قال
سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
نعم. وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وترجمة البخاري التي في النسخة التي عندي، التي عند القارئ القاضي، وهي التي عندي الحاكم: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ والحاكم والقاضي بمعنى واحد. وقوله رحمه الله: كتب أبو بكرة، يعني والد عبد الرحمن الراوي، راوي هذا الحديث هو يرويه عن أبيه. قوله إلى ابنه، ثبت التسمية في بعض الروايات عبيد الله ابن أبي بكرة تولى القضاء بسجستان. قوله وكان بسجستان، عند الإمام مسلم زاد وكان قاض بسجستان، يعني هو الذي أوضح أنه تولى القضاء بسجستان، وهو والتي منها أبو داود صاحب السنن. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن سبب النهي أن القضاء حالة الغضب. لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم القاضي أن لا يقضي في مسائل الناس وهو غضبان؟ إذا كان غاضبا لا ينظر في منازعات الناس. ومن أجل أن يحرر محل النزاع، المقصود بهذا المنع وهذا النهي الصريح وهذا التحريم من رسولنا صلى الله عليه وسلم هو في الحكم القضائي أو في النظر في الدعوة، عندما يريد أن ينظر في الدعوة ويكون هذا النظر مؤثرا في الحكم والفصل، هذا الذي منع أن ينظره وهو غضبان. أما أن يمارس القاضي عملا غير هذا، كأن يأتي وينظر في معاملات الخصوم ويرتب أوراق الخصوم وينظر في سجلاتهم ويرتب دخولهم وما أشبه ذلك، فهذا يجوز له أن يصنعه ولو كان غاضبا. وإنما الذي منع منه أثناء الغضب هو فقط في الحكم، خشية أن يخطئ، أو في النظر في الدعوة النظر المؤثر الذي يكون سببا في تشويش ذهني فربما يصل الحكم إلى الخطأ. المسألة الأولى أن سبب النهي أن القضاء حالة الغضب قد يتجاوز بالقاضي إلى غير الحق فمنع من ذلك. المسألة الثانية في الحديث النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. هذا بالنسبة للغضب، وعداه أهل العلم بهذا المعنى، يعني نقلوا الغضب وقاسوه قاسوا عليه غيره، وعداه أهل العلم بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس ومدافعة الأخبثين وحلول المصيبة عليه وسائر ما يتعلق به القلب والفكر تعلقا يشغله عن استفاء النظر، وقيدوه بالشدة، يعني شدة الجوع، شدة العطش، أحيانا يقول شدة الفرح، شدة الحزن، كل ما يعني وضابطه كما سيأتي ذكر الشافعي ضابط يعني من أفضل الضوابط في هذه، وتجمع لك كل ما يمكن أن يقاس على الغضب. المسألة الثالثة الحكمة في اقتصار الحديث على ذكر الغضب ولم يذكر غيره كالجوع الشديد والعطش الشديد والحزن الشديد وما أشبه ذلك لاستيلاء الغضب على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره، فإنه قد يقاوم ويزول. قال الشافعي رحمه الله تعالى أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. وهذا أيضا ذكره كثير من الحنفية رحمهم الله تعالى، وذكروا كالقاعدة كل ما يشغل قلب القاضي يعد عذرا في عدم الحكم، بل ليس عذرا فقط بل هو ممنوع شرعا من أن ينظر في هذه الدعوة على النظر الذي ذكرته أو أن يحكم فيها. المسألة الرابعة لو خالف القاضي هذا النهي، لو خالف القاضي فنظر في الخصومات وحكم في حال الغضب ما الحكم؟ صح حكمه إن صادف الحق مع الكراهة، يكون قد يأثم بارتكابه هذا النهي وعدم امتثاله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضاؤه ينفذ ويصح مع الكراهة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا. وقال بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى لا ينفذ الحكم في حالة الغضب حتى ولو صادف الحق لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعض أهل العلم تفصيلا جيدا ومعتبرا في التفريق فيما لو القاضي حكم وهو غضبان، فقالوا إن كان الغضب طرأ على القاضي بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، نظر في الدعوة في الجلسة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فتبين له المحق والمبطل وزور في نفسه متى سينطق بالحكم ورتبه، بعد أن عرف من المحكوم عليه ومن المحكوم له حصل الغضب وطرأ بعد ذلك، هذا لا يؤثر لأن الحكم استبان. أما إذا كان الغضب قد طرأ عليه قبل أن يستبين له الحكم فإنه يؤثر ويمنع ولا ينفذ الحكم. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام في الباب 20 قال رحمه الله باب موعظة الإمام للخصوم في الحديث رقم 7169 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
وهذا الحديث من أعظم الأحاديث القضائية، أخرجه أصحاب الكتب الستة وأخرجه البخاري في عدة مواضع. وفي هذا الموضع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وفي الرواية التي سيأتي في بعض التراجم أنه ما قال هذه العبارة حتى سمع صوت جلبة وخصومة ببابه. وجاء تفسير هذا الباب أنه باب حجر الحجرة، باب حجرته، وفسر هذا في عند مسلم بأنه حجرة أم سلمة راوية الحديث رضي الله عنها، فهي سمعت هذه الخصومة وارتفاع الأصوات، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن من اللحن، لحن أي فطن، فإن إذا كان الإنسان لحنا وفطنا فإنه يأتي بالدعوة وبالكلام على وجهه ولديه حجة قوية وبلاغة في إيصال الأمر إلى القاضي، فيكون قوله فيه فصاحة وفيه بيان، فربما يظهر للقاضي أنه محق. ولذلك جاء في اللفظ الآخر: ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع في هذه اللفظ في هذه الرواية، فأقضي نحو ما أسمع، وفي الألفاظ الأخرى فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه. هذا نهي، فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي بعض الألفاظ: فليأخذها أو ليدعها، وفي بعضها: فليحملها أو ليدرها. وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في ستة مواضع من جامعه الصحيح. الموضع الأول هنا في كتاب الأحكام الذي قرئ. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة وواضحة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع لغطا وجلبة وأصواتا للخصوم بجوار حجرته، بجوار منزله، لأن كانت حجرات، قام ونصحهم قبل أن يحكم بينهم، قام وأعطاهم نصيحة وموعظة قبل أن يحكم بينهم. وهذا الذي ينبغي للقاضي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه لا يعجل بالفصل، بل يورد الموعظة والتخويف بالله عز وجل وخطورة أخذ أموال الآخرين أو الاعتداء على الآخرين أو ما أشبه ذلك من نوع الدعوة المنظورة بين يديه، فلعل بعض الخصوم يرتدع، ولعل بعضهم يخشى ربه بهذا الكلام. فالتذكير مهم ومطلوب، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني ذكره في الكتاب 93 في كتاب الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذه من المسائل المهمة والشهيرة، وسيأتي لها مزيد بسط، وهي مسألة أثر حكم القاضي في التحليل والتحريم. ورقم الحديث في هذه الترجمة 7181. وفي هذا الموضع الزيادة التي ذكرتها لكم من أنه صلى الله عليه وسلم أولا سمع خصومة بباب حجرته فخرج عليهم فقال لهم هذا الكلام. نعم. وزاد أيضا من لفظ هذا الحديث قوله: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق. إذا كان الخصم ذا حجة وذا قوة وذا برهان وذا بيان وذا فصاحة، يظن القاضي أن هذا هو صاحب الحق، فربما ينخدع بذلك القاضي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال: فأحسب أنه صادق، بناء على ما ظهر له، لأن القاضي لا يحكم إلا بما ظهر له. وقوله في هذه الترجمة: بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه، ليس المقصود بالأخ هنا الأخوة في النسب ولا الأخوة في الدين، وإنما المقصود الأخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس، لأن المسلم والذمية والمعاهدة والمرتد كلهم في هذا الحكم سواء، لا يفرق بين المسلم وغيره في أخذ الحقوق وإيتاء الحقوق وإيصال الحقوق، بل نوصل الحق إلى صاحبه ولو كان كافرا، ولو كان معاهدا، ولو كان من كان، فيوصل إليه الحق ولا يظلم. وقوله رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: سمع خصومة، بينت هذه الخصومة في روايات أخرى، وهي أنها كانت في مواريث بينهما وأشياء قد درست. خصومتهم سببها مواريث قديمة بينهم، بين آبائهم أو أجدادهم، فأثاروها وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. وقوله رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بباب حجرته، مضى بيانه أن المقصود حجرة أم سلمة، ولذلك جاء في مسلم التصريح يعني بباب أم سلمة. الموضع الثالث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكتاب 93 في كتاب الأحكام أيضا، الباب 31: باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء، عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. ورقم الحديث 7185. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة الهلالي، أحد كبار المحدثين والرواة. وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة الضبي، أيضا من القضاة العادلين ومن صغار التابعين. ودائما البخاري يستشهد بأقضية السلف وبفتاويهم، وهذا المنهج الذي ينبغي له يسير عليه طلاب العلم حتى في أبحاثهم، فيبدأوا بالصحابة ثم من بعدهم وهكذا. وقوله في الترجمة، أو مراد البخاري رحمه الله في الترجمة، أن القضاء عام. ما ترجمة البخاري؟ قال: باب القضاء في كثير المال وقليله. كأنه يشير إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يقول من الفقهاء عند المالكية وبعض الشافعية أن القاضي لا يقضي إلا في كبير الأموال، أما في صغيرها فينوب عنه، فكأنه أراد أن يرد على هذا، وأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل. وأيضا فيه رد على من يقول أن اليمين القضائية لا تجب عند عرضها إلا في قدر من المال، فإذا اختلف اثنان في 100 ريال لا تعرض عليهم اليمين، وإذا 1000 ريال تعرض عليه اليمين. أراد أن يرد عليهم الإمام البخاري، وأن اليمين تعرض ولو قل المال، وهذا ما عليه السنة. الموضع الرابع في الكتاب رقم 90، كتاب الحيل. ولم يسمي الباب، لم يسمي باب، وإنما قال باب قال حدثنا، وذكره بنفس اللفظ. ورقم الحديث 6966. الموضع الخامس ذكره في الكتاب 46 في كتاب المظالم، الباب 16: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. ورقم الحديث 2458. واللفظة التي تناسب هذه الترجمة: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما هي قطعة من النار. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في هذه الخصومة أن أحد الخصمين صادق والآخر كاذب، هذا قطعا، فلذلك أخذ هذا التهديد وبين أن هنا إثم، لأن النار لا تكون إلا من ارتكب الإثم. الموضع السادس في الكتاب 52، كتاب الشهادات، الباب 27: باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ورقم الحديث 2680. واللفظ الذي في الأخير، وهذا لفظ تفرد به هذه الرواية، قال: فلا يأخذها، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. أما في الرواية قال: فليأخذها أو فليدعها، في هذه الرواية قال: فلا يأخذها. وقوله في الترجمة: باب من أقام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أقام البينة بعد اليمين. مراده أي يمين المدعى عليه، سواء رضي المدعي بيمين المدعى عليه أم لا، وهذه مسألة خلافية،
إذا طلب القاضي من المدعي البينة وقال لا بينة لي، ثم رجع إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين فحلف اليمين، انتهت الخصومة، ثم في نفس المجلس أو في مجلس آخر يأتي المدعي إلى القاضي ويقول وجدت بينة أو حضرت بينة الغائبة أو أريد أن أقدم، هل تسمع هذه البينة أو لا تسمع؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يرد على بعض الفقهاء الذين لا يجيزون سماع البينة بعد اليمين، وهو أن الشريعة كفلت الحق، الحق قديم، الحق مهما بلغ في القدم لا يسقطه شيء، فإذا أحضر الخصم ولو انتهت الخصومة بعد أسبوع بعد شهر أو بعد يوم أو في نفس الجلسة قال حضرت بينة الغائبة أو وجدت وثيقة أو ما أشبه ذلك فإنها تسمع منه قضاء، هو أراد من هذه الترجمة أن يرد على هذا الرأي. وهذه المسألة قال أهل العلم ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول البينة بعد اليمين. قال مالك رحمه الله تعالى إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بها، وإن علمها فتركها فلا حق له. وهذا التفريق من الإمام مالك تفريق وجيه وقوي رحمه الله تعالى، وهو أنه قال لا نترك الأمر على الإطلاق، بل ننظر إذا كان الخصم الذي هو المدعي قال للقاضي أحلفه لي، فحلف المدعى عليه والخصم يعلم أن لديه بينة، فهنا لا نمكنه من عرضها مرة أخرى لأنها كانت بين يديه وأخفاها. أما إذا قال للقاضي أحلفه لي، وهو عندما قال أحلفه لي لا بينة عنده في الحقيقة، فإنه تسمع بينته ولو تأخرت. ومراد البخاري رحمه الله تعالى أيضا بهذه الترجمة الرد على بعض الفقهاء، ومنهم ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى الذي قال لا تسمع البينة بعد الرضا باليمين، فرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الرأي وقرر أن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلا في نفس الأمر ولا الباطل حقا. وقوله وطاووس هو ابن كيسان اليماني المتوفى سنة 106 وهو من كبار فقهاء التابعين. وقوله وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي اليماني من فقهاء التابعين متوفى سنة 96. وإذا قيل لفظة إبراهيم في كتب الفقهاء وكتب شراح الحديث وسكتوا فإنهم يريدون إبراهيم ابن يزيد النخعي لا غير. وهذا الأثر عن طاووس وإبراهيم وشريح وصله البغوي كما ذكر ابن حجر بطرق مختلفة. أما المسائل المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، في إثبات بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إنما أنا بشر أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من بواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما كلفه ربه كلفه بالحكم بالظاهر. وقال ابن دقيق العيد وهو من فقهاء الشافعية المتوفى سنة 702 قال في شرحه في هذا الحديث في العمدة فيه دليل، أي هذا الحديث، على إجراء الحكم على الظاهر وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.